لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وظني أنا تكلمنا عن الآية. طيب المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد ثلاث توكيدات. بارك الله فيك. لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟
أن هذا الخبر والخبر فيه احتمال يعرض من قبل الكافرين فجاء بهذا التأكيد حتى يكون حجة على من خالف
الاحتمال المعارضة والتأكيد. طيب لكن إذا قال المكذب سيكذب ولا أكد؟
لا فيه زيادة التأكيد
جري على أساليب العرب
لأن يجب تأكيد الأخبار المهمة. نعم، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فالأشياء المهمة يقصد من الله عليها وإن كانت ثابتة بخبره عز وجل. من هؤلاء الثلاثة؟ ثالث ثلاثة. وش في هذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إن الله ثالث ثلاثة. من هم
النصارى.
من هم الثلاثة؟ المسيح. نعم والله. طيب يقولون إن الله ثالث ثلاثة فيقولون بتعدد الآلة. بماذا أبطل الله قولهم؟
الله قولهم بقوله وما من إله إلا إله واحد
وهذا هل هو حصر ولا خبر مجرد عن حصر؟
خبر
مجرد عن حصر.
حصر.
حصر. ما طريقه؟ يعني بماذا كان الحصر؟
بما لا. من إله إلا إله.
الظاهر أنه ما قرأت البلاغة. قرأتها؟
قليل.
يحيى. ما طريق الحصر؟
تقديم حقه
التقديم.
النفي
والإثبات. صح. النفي والإثبات. النفي والإثبات أن ما من إله إلا الله. وهذا الحصر مؤكد بمن؟
الزائد.
هل لديك علم في البلاغة أن جميع الحروف الزائدة مؤكدة؟ نعم. صحيح. كل الحروف الزائدة تعتبر مؤكدة. قال الله تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الإعراب أول وإن لم ينتهوا ليمسن إن شرطية لا أشكال فيها مسلطة على فعل مضارع منفي وليمسن هو جواب ايش؟ جواب الشرط مشكل. اذا قلنا انه جواب شرط فهو مشكل، لان جواب الشرط لا ياتي بهذه الصيغه، لكنه جواب قسم، جواب قسم مقدر مع لامه ايضا. والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، لان كلمه ليمسن لا فصح ان تكون جوابا للشرط لوجود اللام الموضح للقسم ووجود التوكيد في ليمسن. وقوله الذين كفروا منهم عذاب اليم، هل هذا يتنافى مع قول لقد كفرت من يقول ليمسن الذين كفروا منهم؟ لا، لان المعنى ليمسن الذين استمروا على كفر منهم عذاب اليم، واما من تاب فيتوب الله عليه. يقول الله عز وجل وان لم ينتهوا عما يقولون، اي من تعدد الالهه، وان الله تعالى ثالث ثلاثه، ليمسن اي ليصيبن الذين كفروا منهم، اي الذين استمروا على الكفر لانهم كافرون. وقوله الذين كفروا منهم عذاب اليم، عذاب فاعل مس، وأليم بمعنى مؤلم، وهو مؤلم يعني عذاب الكافرين مؤلم نفسيا وجسديا. أما نفسيا فإنهم يوبخون التوبيخ المهين، حتى إنه يقال لواحد منهم تهكما ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا لا شك أنه أعظم إهانة، يعذب ويصب من فوق رأس الحميم ثم يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه إهانة عذاب عظيم. ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا عذاب قطر القلوب. أما العذاب الجسدي فلا تسأل، إذا استغاثوا واشتد طلبهم للماء يغاثون بماء كالمهل يشوي قبل أن يقع في الأمعاء، فإذا وقع في الأمعاء قطع أمعاءه، نسأل الله العافية. إذن فهو مؤلم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد إذا نضج ما يحس، لكنهم يبدلون جلودا أخرى ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. إذن فهو أليم، ألم قلب وأمل وألم جسد. في هذه الآية فوائد، منها أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كافر، لأنه مكذب للسمع والعقل والفطرة، مكذب للسمع. الأدلة لا تحصى في إثبات توحيد الله، أليس كذلك؟ لا تحصى. مكذب للعقل، لأنه لو تعددت الآلهة ما استقامت الدنيا، لو كان فيهما آلهة من الله لفسدت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسؤولية. الآن فكر بها في نفسك، لو كنتم في سفر وكان المسؤول عن الجماعة متعددين، هل يستقيم الأمر؟ لا. إلى أين نذهب؟ إلى فلان أو فلان أو فلان، ثم هل فلان هل فلان الفلانيون هل ستتحد كلمتهم؟ لا. هذا دليل عقل، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا بد. والآن الكون كله منسجم لا يتصادم ولا يتناقض، مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعالى، نقول هذا عن يقين، ما هو ليس لأننا عشنا في بلد التوحيد، لكن لأننا نتيقن رحمك الله أنه لا يمكن أن تتعدد آية. الفطرة كل إنسان مولود على الفطرة، كل إنسان كما قال عز وجل وأقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا، إيش فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والفطرة. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أنه لا إله إلا الله، لقوله وما من إله إلا الله. فإن قال قائل أليس توجد آلهة سوى الله بتسمية الله له؟ قال الله تعالى فما أغنت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجعل مع الله إلها آخر. وآيات متعددة تدل على وجود آلهة، وكيف يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم ما من إله إلا الله؟ فالجواب سهل جدا، نقول كل هذه الآلهة باطلة لا تغني شيئا. ولهذا نقول ما من إله هو موصوف بصفة محذوفة والتقدير، وما من إله حق إلا الله، وحينئذ يزول الإشكال. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت إساءته، لقوله ولئن لم ينته إلى آخره. فالله تعالى حكى عنهم الكفر ومع ذلك عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون. فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وأنه يعذر على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب الأليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يعذب إلا من استمر على كفره ومعصيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك، وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام لأن الله يعلم، لكن قيل إنه للعرض وقيل إنه للتوبيخ. فمن العلماء من قال إن الاستفهام بالتوبيخ، أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار. ومنهم من قال إن الله يعرض عليهم فهو عرض، كما تقول للشخص ألا تزورنا ألا تزورنا. والأليق بكرم الله عز وجل وجوده أن تكون للعرض، أن تكون للعرض، أي أن الله عرض عليهم التوبة. فحينئذ نقول الاستفهام للعرض. طيب فيه في الإعراب أفلا يتوبون، معروف أن الهمزة لها الصدارة، وهنا جاءت الفاء العاطفة، فكيف يستقيم الكلام؟ لأن إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها ليش معطوفة على ما قبلها، وهذا فيه إشكال، لأن الاستفهام له الصدارة. فاختلف النحويون في هذا، منهم من قال إن همزة الاستفهام داخلة على جملة والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة، وحينئذ تكون يكون الاستفهام له إيش؟ له استفهام. بماذا نقدر هذه الجملة؟ يقول باعتبار السياق، انظر المناسب للسياق وقدره، وكل سياق له ما يناسبه. فمثلا أفلا يتوبون إلى الله، كيف نقدر؟ نعم لا، أستكبروا فلا يتوبون إلى الله على القول بأنها إيش؟ للتوبيخ، لكن على القول بأنها للعرض. نعم كل يستمرون لا يطلعون، هذا كله ارتجاع التوبيخ، لكن العرض يقدر فعل يدل على جود الله وكرمه. مثلا أغفلوا عن كرم الله وجوده فلا يتوبون. وقال بعض المعربين بعض النحويين إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن الأصل أن الفاء مقدم على الهمزة، والتقدير فألا يتوبون، وتكون الهمزة هنا في صدر جملتها المعطوفة على ما سبق. وهذا لا شك أنه أهون على الإنسان من جهة التقدير، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقدر جملة مناسبة للسياق. فإذا قلنا الهمزة للاستفهام ومحلها بعد الفاء، والفاء مزحلقة عن مكانها، سهل. قوله يتوبون أي يرجعون، لأن تاب وثاب وأناب وما أشبهها كلها معانيها متقاربة. فيتوبون إلى الله أي يرجعون إلى الله من معصيته إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من التعطيل إلى الإثبات، وهلم جرا. ويستغفرون يسألونه المغفرة، يسألونه المغفرة. فما هي المغفرة؟ أحسن ما قيل فيها إنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة، لأنها مشتقة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام عند القتال. والمغفر فيه ستر ووقاية، ولا ينبغي أن نقول إن المغفرة ستر الذنب فقط، بل نقول هو ستر مع عفو ووقاية من العذاب. وربما نعم، ويؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفرة، وربما يؤيده ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الجملة معطوفة على ما سبق، لكنها تفيد أنه عز وجل أهل لأن يستغفر، وأنه إذا استغفر غفر، فإنه غفور رحيم. ودائما يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالأول يزول المرهوب وتغفر الذنوب، وبالثاني يحصل المطلوب، لأن الرحمة جلب الخير والإحسان. في هذه الآية الكريمة الحث على التوبة إلى الله عز وجل، وتوبيخ من لم يتوب. والتوبة كما قلنا هي الرجوع من إيش؟ من معصية الله إلى طاعته. والمعصية لها أنواع، ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لها شروط وهي خمسة: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط. الإخلاص بمعنى أن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءة الناس أو الحصول على شرف أو جاه أو ما أشبه ذلك، وإنما يحمل على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده. ثانيا الندم على ما فعل من المعصية. فإن قال قائل الندم انفعال، والانفعال ليس فعلا، فكيف يكون اختياريا بحيث نشترطه على التائب؟ نقول المراد بالندم لازم بمعنى أن لا يكون عنده فعل المعصية وعدمه سواء، بل تجده حزينا يتمنى أن لا يفعل. وإلا لو قلت لك مثلا اندم ما تقدر تندم، هو انفعال. يقول لك افرح ما تقدر تفرح إلا بوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقال هذا شرط لا يمكن إدراكه لأنه انفعال نفسي كالغضب والفرح والحزن. فيقال لا، هو يمكن بمعنى أن يكون الإنسان يشعر بأنه لا يستوي عنده، عجيب، فعل المعصية وعدمه. الثاني الإقلاع عن المعصية. نعم. ثالث الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، لأن من قال إنه تائب وهو مصر على المعصية فهو كالمستهزئ بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إليك يا رب وأنت تبارز بالمعصية؟ هذا غير صحيح. لا بد أن نقلع. فإذا كانت المعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فلا بد من إعادته إلى صاحبه، وإلا فهو كاذب في توبته. إذا كانت التوبة من الغيبة فلا بد أن يقلع عنها وأن يبتعد عن المجالس المأمورة بها، وإلا فهو كاذب. لا بد أن يقلع. طيب لو قدرنا أنه يلزم من إقلاعه أن يستعمل بعض ما كان عاصم به، قلنا لا بأس. وضربوا له مثلا برجل قد غصب أرضا ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطه ويريد أن يخرج الجرافات ويخرج الحفارات وغيرها، فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها، لا بد تمشي عليها الحفارات والجرافات وغيرها. فهل نقول إن عمله الآن معصية أو لا؟ لا، هذا ليس معصية بل هذا طاعة، لأنه يستعمل هذا ليتخلص منه، يستعمله ليتخلص منه. ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس النجاسة بيده، ولا نقول إنك آثم ولا إنك فاعل مكروها، بل نقول إنه مأجور ومثاب على ذلك مع أنه يباشر النجاسة بيده، لكن ليش؟ ليتخلص منها. كذلك لو أن الإنسان تطيب في إحرامه والطيف الإحرام حرام ثم تاب وندم وأراد أن يزيله بغسله فلا بد أن يمسه بيده، فمسه بيده الآن طاعة لأنه للتخلص من هذه المعصية. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل، العزم على أن لا يعود في المستقبل، وليس المعنى أن لا يعود في المستقبل، بل المراد العزم على أن لا يعود. فإن عاد يوما من الدهر لم تقبل توبته الأولى، ما دام حين التوبة عازما على أن لا يعود، لأن الإنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى المعصية. فإذا عاد فإن توبته الأولى لا تقبل، لكنه يحتاج إلى توبة جديدة. طيب، إذن العزم على أن لا يعود، ولا نقول بشرط أن لا يعود، وأظن الفرق بينهما واضح. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت، فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم، لأنهم حينئذ يؤمنون بأن لها ربا يدبرها، يعني خرجت عن المألوف، خرجت عن العادة، فيؤمن الناس، لكنه لا ينفعهم إيمانا إلا من آمن من قبل. ولهذا قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، كقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب، أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل، إذا شاهده وآمن ما ينفع، لا تقبل التوبة. فإن قال قائل: ألم يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوبة على عمه في سياق الموت؟ قلنا: بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال: كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أنه لم يجزم بأنها تنفعه، بل قال: أحاج لك. والمحاجة قد تنفع وقد لا تنفع. فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن التوبة هي رجوع إلى الله، وهذا رجع رجوعا موزعا فلا ينفع. ومنهم من فصل قال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإنها لا تقبل، كما لو تاب من النظر إلى النساء ولكنه مصر على غمز النساء، فهنا لا تقبل التوبة لأنه مصر على جنس الذنب، فالجنس واحد وإن كان الأفراد مختلفة أو الأنواع مختلفة. ومنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تائب على الإطلاق، بل نقول: هو تائب من كذا، فيستحق توبة إيش؟ مقيدة، فلا يعطى الوصف المطلق ولا يسلب مطلق الوصف، بل يقال: هو تائب من كذا. وهذا هو أعدل الأقوال، لأن هذا فيه العدل، إذ لا يمكن أن ننفي عن التوبة مطلقا ولا يمكن أن نثبتها مطلقا. يقول هذا تائب لكنه لم ينجو من العذاب لأنه مصر على معصية أخرى فسيعاقب عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروا أن يطلبوا المغفرة. وطلب المغفرة له وجهان: الوجه الأول أن يسأل الله المغفرة بالصيغة فيقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي، وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن يفعل ما يكون سببا لمغفرة الذنوب، فمن فعل شيئا هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر. مثال ذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الرجل ما قال اللهم اغفر لي خطاياه ولكنه فعل ما يكون سببا للمغفرة. وعلى هذا فالاستغفار له جهتان: الجهة الأولى أن يسأل الله المغفرة بصيغة المغفرة، اللهم اغفر لي، أستغفر الله، وما أشبه ذلك. الثاني أو الجهة الثانية أن يفعل السبب الذي تكون به المغفرة، وهو أنواع متعددة. فمثلا إذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وأمثلة كثيرة. نعم.
من قال إن التوبة من التقصير ليس أقل من التوبة من الذنب.
نعم. يعني من ليست يعني ليست أقل من عدم الوجوب، يعني التقصير إذا كان تقصيرا في واجب فنعم يجب أن يتوب منه، وإن كان تقصيرا في غير الواجب فلا تجب التوبة، يعني غير الواجب الإنسان في حل منه. نعم. لي من النار. نعم. توجيهنا لهذا أنه الرجل هذا ما حضر الموت، لكنه مريض وقريب من الموت، ولذلك جعل ينظر إلى أبيه كأنه يستشير. نعم. إيش؟ السؤال الثاني. هل لهم؟ نعم.
أيد أن ختمت الآية بهذا، ويؤيد أيضا أن الله تعالى يحب التوابين، يحب المستغفرين. نعم. يلا محمد علي نور. والذي الآن نعلم منهم أن غالبهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى متعدد في الاسم فقط ومتحد في الذات. يقول ثلاث أقانيم: الأب والابن والروح القدس. لكن الله يحكي عن طوائف متعددة. إيش؟ نعم. يقدر قصر. نعم. نعم.
أي لا، لأن الجزم الظاهر اللفظي، الجزم اللفظي بلم المباشر. أي بعضهم يقول جملة في محل جزم، وبعضهم يقول إن هنا عاملة، إن هنا عاملي، فسلط على الفعل. ايش
القاعده التي تقال
انه المقاصد الشرعيه؟ نعم.
لا تدرك الا بمسائل
مشروعه
او
جائزه
على الاقل،
يعني
مباشره. فهذا صحيح؟
كيف المقاصد
الشرعيه؟ يعني اذا كان الانسان مقصد شرعيا لا يجوز له ان يدركه مهما عرض هذا المقصد.
نعم.
لا يجوز له ان يدركه بوسائل منها، وان كان منعها فيه مساله يسيره قد تنغلب في مصلحته.
هات المثال. ما يمكن تحكم على قاعده.
يعني مثلا كون الانسان اذا اراد ان يهدي انسانا بدلاله ارشاد، يعني ما يتاتى له ذلك الا اذا فعل معصيه يسيره، وهدايته يحصل بها نفعا عظيما جدا، ككونه راسا، ككونه مثلا يجلس معه في مكان فيه معاصي رجاء استنباطه الى الاسلام، واذا اسلم حصل به خير كبير. فهل يجلس معه في المعصيه في اثناء هذا او
لا؟ والله لا ارى ان المسائل المحرمه لا تكون سبيلا للارشاد ابدا. الوسائل المحرمة لا تكون سبيل الإرشاد. فلو مثلاً قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى تضربها له، ما نضربها له، ندعوه إن اهتدى فلنفسه وإلا فعليه. مهما صار مهما صار. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإعراب ما المسيح ابن مريم إلا رسول. من المعروف أن القرآن العربي أن القرآن بلسان قريش، لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن ما عندهم تعمل عمل ليس. فقوله تعالى ما هذا بشرا، لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس. فإذا قلت ما محمد قائما فهذا صحيح، ما محمد إلا قائم صحيح، ما محمد إلا قائما غلط، لأنه إذا انتقض النفي وجب إهمالها. يقول عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. المسيح ابن مريم هو ابن مريم بنت عمران وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح داعاه إلا بارئة بإذن الله. وأما المسيح الدجال فإنه يسمى مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض بالسير عليها لأنه يسير فيها كالريح كالسحاب استدبرته الريح. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني وليس إلها كما زعم هؤلاء، بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. قد خلت من قبله الرسل أي مضت من قبله الرسل، فليس ببدع من البشر، لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم. وأمه صديقة، يعني أمه من الصديقات أي الصادقة في القول والعقيدة المصدقة لمن قامت الأدلة على صدق، لأن الصديق هو الصادق المصدق. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هذا هو الصديق. فأمه رضي الله عنها صديقة. وهي من النساء الكمل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران. كانا يأكلان الطعام، كانا الضمير يعود على المسيح وأمه، يأكلان الطعام فهما محتاجان للغذاء مفتقران إليه، فلا يصح أن يكون إلهين لأن الإله مستغن عن غيره، كما قال الله تعالى في وصف نفسه وهو يطعم ويشرب ولا يطعم. كان يأكل الطعام، انظر كيف نبين له الحياة، انظر أيها المخاطب. وأول من يدخل بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف نبين لهم الآيات، يعني انظر كيفية. ولهذا نقول إن كيف هنا مفعول انظر وليست اسم استفهام، بل هي مفعول انظر أي انظر كيفية تبين الآيات لهم. انظر كيف نبين أي نوضح لهم، أي بني إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إلها، كيف نبين لهم الآيات أي العلامات الواضحة الدالة على أنهما لا يصلحان أن يكونا إله، لأنهما كان يأكل عن الطعام، ولأن عيسى رسول قد خلت من قبل الرسل فلا يصلح أن يكون إلها وهو مرسل من قبل الإله. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوحفون أنا بمعنى كيف، يعني ثم انظر نظرة أخرى كيف يوحفون أي يصرفون عن الحق مع وضوحه وجلاله. وكل هذا في تقرير التوحيد، توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته، وإبطال ما عليه هؤلاء النصارى. ففي الآية فوائد، منها أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله ما المسيح ابن مريم فنسبه إلى أمه. وهل إذا نسب إلى أمه إذا لم يكن له أب هل يرثها، هل ترثه ميراث أب؟ الجواب نعم على القول الراجح، ترثه ميراث أب. مثال ذلك امرأة زنى بها رجل والعياذ بالله، وولد الزنا لا يحق الزاني، بل يكون له أم وليس له أب. إذا مات عنه فهل ترثه ميراث أب؟ ونقول فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه فإن الميراث يكون لأمه، أو ترثه ميراث أم ويرثه عصبة ميراث عصبة. في هذا قولان للعلماء، والصحيح أنها ترثه ميراث أب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا يكون مال هذا الولد لأمي وليس لأخوتي، وليس لأخوتي من أمي
من فضلك اقلي،
ولا لأعمامي من أمي، لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمي، من جهة أبيه ليس له أب حتى يكون له عصبة من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل، لقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة